بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلى فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم اغفر لوالدينا وأصحاب الحقوق علينا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 55. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع يوم القيامة وأهوال الحساب، ووصلنا إلى مسألة بعنوان أحوال الناس يوم القيامة. أحوال الناس يوم القيامة. من المعلوم أن أحوال الناس يوم القيامة تختلف اختلافا كبيرا، اختلافا شديدا، وفي هذا اللقاء نبين أحوالهم من باب التذكير ومن باب إقامة الحجة وبيان المحجة، ونبدأ بحال الكفار والعياذ بالله رب العالمين. يحشر الكفار يوم القيامة في ذلة وهوان وحسرة ويأس. يقول الله تعالى مبينا حال الكفار عند خروجهم من القبور، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سورة المعارج الآية 43 وما بعدها. الأجداث أي القبور، الأجداث في اللغة بمعنى القبر. يوم يخرجون من الأجداث صراعا، انظر إلى حالهم وهم يخرجون من قبورهم. الآية بتصور سرعة خروجهم من القبر إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى نصب يوفضون، هم ينطلقون إلى مصدر الصوت، الصوت الذي ينادي بالبعث، هو صوت رهيب رعيب. جزاكم الله خير، ما يحفظ ما يبارك. وكأنهم يصيعون إلى الأنصاب التي كانوا يعبدون من دون الله في الدنيا، إنهم في الدنيا كانوا يقبلون على الأصنام إقبالا عجيبا، كانت مفزعهم في كل حال، في اليسر وفي الشدة على طول يلجأ للصنم، الذي يريد الزواج يلجأ للصنم، اللي عنده مشكلة يلجأ للصنم ويقدم القرابين، يقدم الهدايا، فالجزاء من جنس العمل. أنت كنت بتسرع الآن للصنم في الدنيا، ستسرع إلى جهنم في الآخرة والعياذ بالله رب العالمين. كأنهم يسرعون إلى الأنصاب التي كانوا يعبدونها في الدنيا، ولكنهم اليوم لا ينطلقون فرحين مسرورين كما كان حالهم مع أصنامهم في الدنيا. يعني في الدنيا كانت انطلاقتهم للصنم في فرح مسرور يذهب لإلهه المزعوم، يقدم الهدايا والقرابين ويذبح وينذر، فكان فرحان في الدنيا بالأصنام. إنما الآن ربنا عافينا وإياكم الإسراع إلى العذاب في شدة وكرب وحزن شديد. ولكنهم اليوم لا ينطلقون فرحين أشرين باطرين كما كانوا في الدنيا مع أصنامهم، بل هم أذلاء. ومن معالم ذلهم خاشعة أبصارهم. فخشوع البصر كناية عن الذل، في ذل شديد والعياذ بالله. والصغار يعلوهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، الله وعد وتوعدهم بهذا اليوم، ولكنهم ما استجابوا في الدنيا، بل كثير منهم كان يسخر إن ذكرته بالموت وما بعد الموت والحساب والعذاب يسخر. ووجدنا في دنيا الناس من ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر بحجة أنه لا يتفق مع العقل، وكيف يكون في عذاب للقبر كما زعم الكثيرون اليوم ممن تربوا على موائد المستشرقين وأخذوا إسلامهم من أعداء الدين. تخيل عندما يتعلم المسلم الإسلام من مستشرق عدو للإسلام، فماذا يجني هذا المسكين اللي يقول لك مش عارف واخد دراسات إسلامية من جامعة إيه في بريطانيا، دراسات إسلامية من بريطانيا ما شاء الله، واللي يقول لك مش عارف واخد ماستر في الدراسات الإسلامية من جامعة إيه مش عارف في بون ولا في دراسات إسلامية إيه، أي إسلام تأخذونه؟ فبيأتون إلى بلاد المسلمين حربا على الإسلام، زي منصور الكيالي بتاع سوريا وشحرور، وزي ميزو بتاع مصر، وإبراهيم عيسى أبو حملات اللي في مصر، إنهم أخذوا إيش؟ هم درسوا لهم فكر الاعتزال على إنه إسلام، وفكر غلاة الصوفية على إنه إسلام. طبعا نشأوا لنا جيل لا يعرف عن الإسلام إلا الاسم، ولا يعرف عن القرآن إلا الرسم، وتجد أحدهم لا يستطيع أن ينطق الآية نطقا صحيحا، ولا يستطيع أن يقرأ الحديث قراءة صحيحة، فيطعنون ويهدمون. يقول لك ما فيش عذاب قبر، ليه يا جماعة؟ أصلا ما نسيبش مع العقل، وهذا دليل عدم وجود العقل. لماذا؟ لأن القبر ليس من عالم الشهادة، بل القبر من عالم الغيب، وعالم الغيب لا مجال للعقل فيه، إنما يؤخذ عن الله وعن رسله فقط، لأنه غيب. الغيب لا مجال فيه للعقل. ما تقولش إيه عذاب قبر معقول؟ معقول إيه؟ ما تحطش عقلك هنا. عذاب قبر يعني إيه غيب؟ الغيب بناخده منين؟ عن الله فقط وعن رسوله. فلما القرآن يقول عن قوم فرعون وجند فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نقف هنا مع الآية. أين فرعون وجنده الآن؟ في حياة البرزخ، ولا القيامة قامت؟ قامت القيامة، تم الحساب، لا في جنة ونار لسه. يبقى فرعون وجنده فين؟ فين؟ في البر، يعني في القبر. طب القرآن يقول عنهم، القرآن نزل على قلب النبي محمد، يعني بعد هلاك فرعون بقريب من 3000 سنة، ماشي كده، بيقول للنبي ويقول لأمة النبي حاكيا عن فرعون وجند فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشي في الصباح والمساء، يبقى فين ده؟ بيقول لك لا ده في الآخرة. طب نعمل ايه بقية الآية؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى ده غير ده، ده لسه يوم تقوم الساعة العذاب الأليم، إنما الآن بيعرضوا على النار في الصباح والمساء. يبقى فين؟ في كبورهم، في البرزخ. ولذلك الآية دي أصل عند أهل السنة على عذاب القبر، لأن معنى بيعرضون على النار في الصباح والمساء وهم الآن أموات في باطن البحر في حياة البرزخ، يبقى ده معنى عذاب إيه ده؟ عذاب إيش؟ دنيا ولا آخرة؟ آخرة. طب هم الآن في الآخرة، في أول منازل الآخرة، يعني في قبورهم، يعني يعذبون فين؟ في قبورهم. ويوم تقوم الساعة، لسه بقى ده مدخر في الآخرة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الساعة طبعا يعني يوم القيامة، مش شتون ده، مش المترجم. يوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة، مش شتون ده يعني الساعة بتاعتنا دي. إن شاء الله أخي اللي مرة ترجمها لي، شتندة شتندة يا ابني، اسمها يوم القيامة. الساعة هنا عن يوم القيامة. فالآية دي دليل على عذاب القبر، سورة السجدة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعوا. قال ابن عباس: العذاب الأدنى عذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب القيامة. لما ابن عباس يقول الكلام ده نسمع منه ولا نسمع من شحرور ومنصور الكيالي وإبراهيم عيسى وميزو؟ أيهما الأعلم بالقرآن والسنة؟ عبد الله ابن عباس، حبر الأمة وعالمها، اللي أخذ العلم من النبي مباشرة، خده من فم النبي وجالس النبي وتربى في حضن النبي، ناخد منه العلم ولا من منصور الكيالي بتاع السموم ده وشحرور؟ حتى شوف حتى الأسماء، سبحان الله، شحرور والتاني اسمه ميزو عندنا في مصر، ميزو، شيخ ميزو. هناخد العلم من الشيخ ميزو؟ يبقى خلاص، اللي عايز ياخد العلم من ميزو ياخد من ميزو. وأبو حملات إبراهيم عيسى اللي بيقول لك أنا مش مقتنع بالبخاري، ومن أنت عشان تتكلم عن البخاري أصلا؟ يعني ده ربما لا تعرف اسمه فضلا عن منهجه، بتتكلم عنه ليه؟ يجي الإنسان يتكلم عن شيء يكون على علم به، أنا ما أعلمش بتكلم ليه؟ فمثل هؤلاء بيطعنوا في الثوابت وقيم الإسلام والمسلمين. ليه؟ لأنهم أخذوا العلم منين؟ من أعداء الإسلام، من أعداء الدين، فجاءوا لبلاد المسلمين لهدم قيمهم وهدم الثوابت. وهذا ما أخبرنا عنه نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، زي عدنان إبراهيم وإخواته، الشلة اللي متربية دي اتربوا على الغالي، على الدولار واليورو، وتعمل لهم أكاديميات علمية، وفتحت لهم المجلات والقنوات والفضائيات، ويستقبلون في البلاد من الرؤساء والوزراء استقبال الملوك. ليه؟ لأن في هدف يا إخوة، في هدف معين، هدم الإسلام وهدم قيم المسلمين. فاللي يجي يتكلم عن عذاب القبر ويحكم العقل نقول له: أنت مجنون بلا عقل، لأن القبر غيب، والغيب لا يؤخذ إلا عن الله وعن رسله. فلما يجي سيدنا النبي علمنا كده في الحديث الصحيح الاستعاذة من الأربع عقب كل تشهد في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ويجي المجرم يقول لك مفيش عذاب قبر، طب نعمل إيه في حديث النبي ده؟ ما هو بينكر السنة، هو ما عندوش سنة، هو بيقول لك مفيش سنة، سنة إيه؟ ومش مقتنع بالسنة. ليه؟ ما ناش ضمن انها صحيحة. طب ما لا يطعن في السنة وصحتها، يطعن في القرآن. ليه؟ لأن من نقلوا إلينا السنة هم أنفسهم اللي نقلوا إلينا القرآن. مين نقل لنا القرآن؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو هريرة، بلال، مصعب، ما هم دول نقل لنا القرآن. مين اللي جمع القرآن؟ أبو بكر الصديق. مين اللي نسخ القرآن؟ عثمان بن عفان، عن طريق بعض الصحابة كزيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه، وغيره من العلماء، علماء الصحابة جمعوا القرآن. يبقى لو طعنت في السنة طعنت في إيه؟ في القرآن. إن نقلت القرآن هم نقلت السنة، هم اللي قالوا لنا قال رسول الله، وهم اللي قالوا لنا قال الله. يبقى لما تقول لا مش عاجبني قال رسول الله من عندهم، يبقى كذلك إزاي يعجبك قال الله من عندهم؟ ما ينفعش. فده الهدف، لما بيهدموا الصحابة ويهدموا الرواة في الحديث معناه هدم إيه؟ القرآن. ولكن كما يقول الله تعالى ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ويقول الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وطبعا معظم هؤلاء اللي بيتكلموا بألسنتهم إلى مزابل التاريخ، بياخدوا لهم فترة كده يتلمعوا شوية، بعد كده الكارت بيتحرق فيشوفوا غيرهم، مع السلامة انت بقى أخدت دورك، مع السلامة. فين الأستاذ عمرو خالد اللي كانت أوروبا كلها تقول لك عمرو خالد؟ صح، الأستاذ عمرو خالد خد دوره مع السلامة، وبعد كده إلى مزبلة التاريخ، وغيره وغيره وغيره. فمع مرور الأيام أمثل هؤلاء إلى مزابل التاريخ. لماذا؟ لأنهم يحاربون الله. وهل يقوى أحد على محاربة الله جل في علاه سبحانه؟ ده أنت بتحارب دين الله، ودين الله بنص القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. خلاص بقى افعلوا ما شئتم. فهذه حال الكفارهم، شوف المذلة اللي هم عليها يوم القيامة بقى، وشوف حالهم البئيس يوم القيامة. هم خارجين من القبور، ده لسه خارجين من القبور في هذه الذلة وفي هذا الهوان. طب اللي بينتظرهم بقى في الحساب يا رب سلم. فعالم الغيب لا يؤخذ إلا عن النقل عن الشرع، عن قال الله قال رسوله. أما عالم الشهادة يا سيدي شغل لنا دماغك، الله يكرمك بعقلك، ده هات عقلك في عالم الشهادة، اشتغل، ابتكر، اخترع، عمر الكون، بدل ما انت في أمر الدنيا في مؤخرة الركب. يقول لك ما هم بيصنعوا وإحنا بنركب. طب ما بتصنعش انت ليه بعقلك؟ عملوا لنا السيارات وانت عملت ايه؟ أنا بطعم في عذاب القبر، أنا بطعم في الدين. هم عملوا الساعات وعملوا الصواريخ وعملوا الغواصات، صح؟ شغلوا عقولهم. أنت بتشغلش عقلك ليه؟ إحنا بنتباهى بعض البلاد إن عملت مصنع لصناعة الأستيكة. فين صناعة الأستيكة دي؟ الممحات بتاع جلده كده تمحي بيها القلم الرصاص، مش ده كمان الرصاص، تمسحها بالرصاص. الحمد لله عملوا مصنع لصناعه الاستيكه، والناس عملوا ايه؟ صواريخ بتجوب الفضاء، وعملوا مراكب فضائيه بتجوب الفضاء، واقمار. خلاص ما تشغل بقى عقلك يا ابو عقل، ما دام عندك عقل كده وعمال تهدم في الاسلام، ما تشغل لنا عقلك في الدنيا وابتكر واخترع. ومعظمهم بتلاقي لهم تخصصات علمية دنيوية، طب ما شغلتش عقلك في ده ليه؟ واحد مش عارف في السموم، واحد في البيطرة، طب ما تشتغل في السموم اللي انت فيها وابتكر لنا سموم تقضي على السموم في باب الطب وكذا وكذا والجراحة. انت مالك ومال الدين ما دام انت مش من اهل ايه بتتكلم فيه ليه؟ هي دي القضية. اذا عالم الشهادة اعمل في عقلك، عالم الغيب لا يعمل فيه العقل بل يؤخذ عن الله وعن رسله فقط. عقلك ده مش قادر يستوعب، قول يا جماعة أنا عقلي ضعيف، وفين أهل التخصص نسألهم عشان يفهمونا، كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما عندكش علم اسأل عشان تتعلم، ولا تكشف عورة نفسك وإظهار جهلها. بالكلام فيما لا تحسنه، إن اللي بيتكلم فيما لا يحسنه بيكشف عورة نفسه. ودي المشكلة زي ما قلت لك، بيقول للشيخ أنا قرأت في كتاب أسد الغابة، قال له إيه؟ في كتاب اسمه أسد الغابة؟ قال له أيوة، قال له اسمه أسد الغابة مش أسد الغابة. يعني بالله عليك رجل لا يعرف اسم الكتاب، هل يعرف محتواه ويعرف ما فيه؟ مش عارف اسم الكتاب، زي المجرم بتاع اسبانيا ده اللي هو اسمه مصطفى الراشد ده المصري ده اللي بيسموه مفتي اسبانيا استراليا بقى. استراليا مفتي استراليا، مين عينه مفتي ده بقى؟ زي ما احنا عندنا هنا في المانيا لك ايه مفتي المانيا، مين مفتي المانيا؟ مين اللي عينك؟ فهم بينصبوا انفسهم على الناس غصب عنك، انا المفتي. هو في المانيا حاجه اسمها المفتي بتاع المانيا؟ يقول لك الدكتور مش عارف فين مفتي. مفتي مين؟ مين اللي عينه مفتي؟ انا بسال بس، مين اللي عينه مفتي؟ لا عندنا مثلا جهات علميه اكاديميه بتعين المفتين، فيقول لك مثلا عن هيئه كذا، ما عندناش في المانيا كله مساجد فمين عينك انت يا دكتور مفتي الالمانيا ولا انت بتاع استراليا مفتي الاستراليا؟ المهم بقى مفتي استراليا ده اسمه مصطفى الراشد، قال يا جماعه مفيش حاجه اسمها كتاب صحيح البخاري، ده هم مش عارفين حتى اسم الراجل اللي هو بيقول، يعني في حلقه موجوده على اليوتيوب. فالمذيع بيقول طب اسمه ايه؟ قال له اسمه، بص جاب له الكتاب فعلا، قال له اسمه جمعه ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل، اسمه جمعة. والكتاب مكتوب عليه جامعه أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، جامعه. بيقول لك جمعة، اسمه جمعة. طب بالله عليك ده هيفهم البخاري؟ مش عارف يقرأ كلمة على جلد الكتاب، جلد الكتاب زي ما احنا نيجي تصنف كتاب تقول ايه مثلا جمع وترتيب أبو أحمد سيد عبد العاطي، يعني أنا اللي جمعت الكتاب ده ورتبته ونسقته كده. لما يقول جمعه أبو عبد الله يعني النصوص الموجودة دي من جمع مين؟ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. فيقول لك ده اسمه جمعة. يا سلام، انت عارف زي بيقول لك كده، بيقول لك بيطلع الدرر من قاع البحر، قال له ده بيطلع مصايب مش درر. الشيخ احد الشيخ ابو اسحاق ربنا يشفعه فيه حويني، فكان بيحكي قصه واحد من اياهم بيروح للشيخ يعني بيقول له ده الشيخ عندنا بيطلع من القران ده درر، الولد ده صوفي يعني متصوف، فبيروح للموارد والكلام ده كله. فالشيخ قال له قول لي ايه الدرر اللي بيطلعها دي؟ قال له في ايه الكرسي سد يا شيخنا كنا بنقراها غلط ما كناش فاهمينها. قال له طب فاهمها لنا انت فاهم الشيخ؟ قال ايه؟ قال شوف يا شيخنا في آية الكرسي احنا بنقول من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، بتدل على الشفاعة وان الشفاعة بتكون بإذن الله عز وجل. قال له لا يا شيخ مش كده. قال له امال ازاي؟ قال له من ماشي ذل من الذل، من ذل زي يعني النفس اللي يذل نفسه، يعني يشفى من الشفاء، عي افهم. الشيخ ده عي قال له شقكم مش جاب درة ده جاب حجرة ده جاب مصيبة. ومقتنعين دول بده بالجهل ده، يقول لك تفسير القرآن بالإشارة، زي جابوا لنا واحد مخبول من فترة قريبة جدا، الشيخ مش عارف مشايخ الطرق اسمه ايه، ابو حسين ولا مش عارف ايه، بيتكلم عن الاشارات في القرآن، واحنا هنتكلم عن الآية 58 من سورة الإسراء والآية 59 من سورة الإسراء، وشوف كده عد معايا 58 سنة وفي التسعة وخمسين لحالنا الآن. قعدنا نضحك ضحك، ايه المخابيل دي؟ ايه المخابيل دي؟ جنون عجيب يا اخو والله. فده من وحي الشياطين، بيأتي بأمثال هؤلاء ويوحي إليهم وحيا باطلا، اللي بنسمعنا بقى التفسير بالباطل، فهوى يترك تفسير النبي ويترك تفسير الصحابة ويترك تفسير العلماء ويجيب لك هو إشارات من عنده بقى كده عند اللي بيفهم إيه القرآن أكثر من فهم النبي للقرآن صلى الله عليه وسلم. المهم نقول لك عالم الغيب لا يؤخذ إلا عن الله وعن رسله. يعني لابد فيه من النص مش العقل. العقل في أمر الشهادة اشتغل. نيجي بقى مع القرآن والسنن، في حاجات محكمة ما ينفعش فيها عقل، فيها سمعنا وأطعنا. في حاجات متشابهة، آيات متشابهة، يعمل عقولهم من أهل العلم المتخصصين، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، دول العلماء في مسائل متشابهة حمالة القول والقول الآخر وكذا. فالعلماء يجتهدون بالعلم اللي عندهم مؤهلات الاجتهاد، وبيستنبط لك الحكم من خلال الآيات الكلية للكتاب والسنة والقواعد، مش بالهوى أيضا، ولكن يجمعون الأشباه والنظائر والنصوص حتى يستنبطوا الحكم السديد من خلال نصوص القرآن والسنة. نضرب لده مثالا عشان يتضح الأمر شوي، كيف أن العلماء يستنبطون الأحكام. حديث ذكرناه لكم أكثر من مرة، بعد غزوة الأحزاب قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. نصه النص ده حماد، إما أنه يقصد الإسراع تجده في السير عشان تلحقوا العصر في بني قريظة، أو يعني حتى لو تأخر الوقت لا تصلون إلا في بني قريظة، صح كده؟ النص يحمل هذا وذاك. الصحابة في الطريق حان وقت العصر اختلفوا، فريق قال: ما قصد النبي تأخير الوقت، إنما قصد الجد في السير، سنصلي في الوقت. أذنوا أقاموا صلوا فين؟ في الوقت. فريق قال: لا، بل ما قصد إلا أن نصلي فين؟ في بني قريظة، فلن نصلي حتى نصل بني قريظة. وصلوا بعد العشاء، وصلوا العصر إمتى؟ بعد العشاء. النبي أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، ما عنفش أحد منهم. ليه؟ دي مسألة اجتهاد، والصحابة أهل الاجتهاد. المجتهد إن أصاب له كم أجر؟ أجران، وإن أخطأ له أجر، زي ما النبي قال بالنص كده: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى الفريقان، أحد الفريقين له أجران والفريق الثاني له إيه؟ ففي واحد صواب وواحد خاطئ، لأن الصواب لا يتعدى، صواب واحد فقط والحق واحد. يبقى أكيد في فريق من فريقين على خطأ، وفريق من الفريقين على صواب. لكن لماذا أقرهم النبي؟ أقرهم على الاجتهاد مش على الصواب أو الخطأ، لأن المخطئ لا يقر على الخطأ، ده أقر على قضية إيه؟ اجتهاد. فيجي العلماء بقى لما نسألهم: يا جماعة أيهما صواب وأيهما كان على خطأ؟ يقولون لنا: الذين على صواب من صلوا العصر في وقته ولهم أجران. طب جبتوا الحكم ده منين يا جماعة؟ من العقل ولا من فهم النصوص بالعقل؟ يقول لك: لا، من فهم النصوص عن طريق العقل. طب فهمونا وقربوا لنا المسألة. يقول لك: تعال نشوف الجماعة الذين صلوا في الوقت، هؤلاء اجتهادهم موافق للقواعد الكلية في القرآن والسنة، لأنهم جمعوا النصوص من الكتاب والسنة اللي بتؤكد صحة فعلهم. إزاي؟ في قول الله تعالى، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تأكيده صليها وقت، ما ينفعش تأخروا عنها إلا بعذر. طيب ده القرآن. نجل السنة، لسه قبل قليل في نفس غزوة الأحزاب وهم كانوا عايشين مع النبي في الغزوة دي، لما انشغلوا بحفر الخندق وغربت الشمس ولم يصلوا العصر، سيدنا عمر راح لسيدنا النبي: يا رسول الله، غابت الشمس وما صلينا العصر. غاضب النبي وقال داعيا على المشركين: ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله إيش؟ أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني اشتغلوا العذر وبيحفروا خندق فنسيوا، والنسيان عذر. ورغم كده غضب النبي وبين لنا ان الصلاة الوسطى صلاة ايش؟ العصر، ما ينفعش تأخرها. فبالنصوص دي جمعوها مع قول النبي لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، اذا يبقى المقصد مش تأخير الصلاة، المقصد الجد في السير، انهم كانوا تعبانين قوي فحب يحفزهم ينطلقون بسرعة فصلوا في الوقت، بدل على صواب. ولهم أجران، الفريق التاني له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، لأنهم أهل الاجتهاد وأخطأوا في الاجتهاد. فده معنى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبيجي العالم يجمع الأشباه والنظائر، أي القواعد الكلية من القرآن وقواعد السنة، ويشوف المسألة اللي هي النازلة اللي ملهاش حكم بشأنها، فيبدأ يجمع النصوص عشان يوصل للحكم الموافق له. زي ما قلت لك الدخان حرام، تقول لي عم الشيخ ما كانش فيه دخان على عهد النبي، اي والله صحيح، وما كانش فيه دخان في عهد الصحابة، اي والله صحيح. طب بتحرم ليه الدخان؟ اقول لك كلام جميل، لان انا بحرم الدخان وفق قواعد في الكتاب والسنة. ايه القواعد دي يا عم الشيخ؟ نقول لك قال الله تعالى عن صفة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في سورة الأعراف آية 157، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآية قسمت الأشياء قسمين، طيبات وحكمها حلال، خبائث وحكمها حرام. هنحط الدخان فين؟ في الطيبات ويبقى حلال، ولا في الخبائث ويبقى حرام؟ إيه رأيكم؟ احنا بنتكلم مع اصحاب العقول بقى، هنا بقى العقل بقى، هنا اعمل عقلك. الدخان دي طيبات ولا خبائث؟ بالعقل. ها انتوا مش عايزين تردوا ليه؟ خبائث صح، يبقى حكمها ايش؟ قولوا ما تخافوش يا جماعه، ما ممكن تكون بتشربها عادي بس بعرف انها حرام ويرجى لك التوبه، لكن اوعى تكون بتشرب معتقد انها حلال تبقى مصيبتك مصيبتين. ما في واحد مبتلى، ربنا يعافينا واياكم ويرفع عنه البلاء، قولوا امين. كثيرون ابتلوا ببعض المعاصي صح، لكن عنده يعني ها بيجاهد نفسه، ربنا يعينه ويثبته ويخلعه من تلك المصيبه، قولوا امين. لكن ابقى عارف الحكم. ابن القيم قال الكلام ده، قال مدمن الخمر يتوب وصاحب البدعه لا يتوب. ازاي يا ابن القيم؟ قال مدمن الخمر يعلم انها معصيه فترجى له التوبه، المبتدع يعلم انه دين فمش هيتوب. فانت لو اعتقدت ان الدخان حلال عمرك ما هتتوب، ليه؟ بقى الدين، ودي مصيبه، ودي مصيبه. انما انا عارف انها ايه، انا عارف انها مكروه. طب مكروه يا سيدي، ماشي ماشي مكروه، مش انت عايزها مكروهه؟ طب بتعمل مكروه ليه؟ انا همشي معاك واحد، مش بنتكلم بالعقل اهو، مكروه مش حرام صح. قول له ليه بتعمل المكروه؟ وبعدين علبة السجائر فيها كم سيجارة؟ 20. المدخن بيشرب على الاقل علبة في اليوم صح؟ وانا عندي قاعدة كده في الاصول تقول الاصرار على الصغيرة كبيرة. تاني تاني، الإصرار على الصغيرة كبيرة، يعني إذا كان المعصية صغيرة مكروهة لو صريت عليها تبقى إيه؟ كبيرة حرام. طب المدخن اللي بيشرب علبة في اليوم من حكم العقل هو؟ مش بنتكلم بالعقل اللي بيقول لك العقل. طيب لو شرب 20 مكروه في اليوم ما يعملوش حرام واحد؟ ده غير كده شوف بقى السجارة نفسها فيها كم نفس. لو قلنا النفس الواحد مكروه يبقى السجارة الواحدة كبيرة، بياخد لك النفس عند الكريم. ما انت شغال يا عم الحاج وعارف المخالفات. ده بيطلع من مناخيره كمان، واحد بيطلع الدخان من ودنه، تخيل يا دي الليلة السودة. الصودا وصف طبعا على المبتلى, مش بنزم الزمان, كما قال الله تعالى في أيام النحسات وصف الأيام على المخالفين. ها, فلما نقول لك يا دي الليلة السوداء على المخالف ده فهي سوداء عليه وليس ذما أو سبا للزمان. فمشكلة خطيرة جدا, يعني 20 مكروه في اليوم ما يعملوش حرام واحد؟ ده في اللي بيشرب علبتين, يعني 40 سجارة. يا رب سلم. طيب ادي واحد, يبقى عقلا وفطرة الدخان يتحط تحت الخبائث فبيكون حكم التحريم. طيب نيجي للسنة. النبي يقول والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه, أو كما قال النبي. البوائق يعني الشرور, يعني اللي شره لا يسلم منه من يجاوره, فالنبي نفى عنه كمال الإيمان. طب اللي بيقعد يدخن ده, الدخان ده شر ولا خير؟ شر. أنا قاعد جنبي منه خلاص كده, وصلني الشر بتاعه ولا لا؟ وانضريت منه ولا لا؟ ده بالعكس, ده بيقول لك إن المدخن السلبي بيحصل شر أكثر من الإيجابي. يعني إيه السلبي؟ اللي بياخد منك أنت الدخان ده. عشان كده حتى في أوروبا ممنوع إن أنت تكون عندك طفل في البيت وتدخن داخل البيت, ممنوع قانون. اتزوج كده ألمانية ويكون عندها طفل, وقعد جنبها وامسك الدخان, هتضربك باللي في رجلها وتطردك من البيت. ليه؟ هتنوت الولد, هتضره. اخرج بره بقى في البرد وفي التلج وفي البلكون, او انزل الشارع. ده حتى المستشفيات المرضى اللي بيدخنوا فين؟ بره, ليهم اماكن خاصه يدخنوا فيها. ليه؟ لان ده ضرر. تجد ناس كبار في السن بيروحوا يزور بعض المرضى في المستشفيات على باب المستشفى والله في البرد, كبيره في السن وماسكه الدخان. فانا بسال الله, قال لي ممنوع الدخان جوه المستشفى, لازم تخرج بره, او عامل لهم اماكن للدخان. طب ليه؟ مش الدخان حلو؟ مين قال انه حلو؟ انتوا اللي بتقولوا اللي بتدخنوا بتقولوا انه حلو. شفت العقل عمل ايه بقى؟ طب ليه بيخرجوهم بره ويمنعوا التدخين؟ ليه بيمنعوا التدخين في الاماكن العامه وكذا والمواصلات وكذا وكذا, ما دام نافع صح؟ ليه يمنعوه؟ طب ليه اللي صنع علبه الدخان يكتب عليها انها ضاره بالصحه, مع ان ده معناه يقلل بيعه صح؟ ممنوع حد بيعمل سلعه يكتب عليها ده صح؟ لا, لانه قانون لازم يكتب ده, لازم يكتب ده. يبقى اللي بيشربها لا عقل له. مكتوب كده مره, الواد مش عارف ان عبد انت اللي قلت لي ولا جمله ألمانية كده, علبه الدخان مش عارف اشبرخه حاجه زي كده موت او حاجه زي كده, حد فاكر الجمله دي؟ على السكة ودي عبد الكريم. تعال 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 قولها لهم في الكاميرا, الله معلش قولها لهم في الكاميرا عشان يسمعوها. الله يكرمك الله يا شيخ, عشان تاخد اجر. قول لهم قول لهم قول لهم قول لهم ايه مكتوب على الدخان؟
ده غوشتي يعني rauchen kann tödlich sein.
بالعربي بقى
والله يا شيخ, الدخان يعني التدخين يعني يميت
مميت. جزاك الله خير عبد الله, وده المترجم الاول بتاعنا. ينفع واحد منتج سلعه يقول لك سلعتي بتموتك يكتب لك عليها؟ ينفع؟ لانه عارف انك برضه هتشربها, عارف ان العقل لك يا اللي بتشرب. شوف هو بيلعب على ايه بقى, بيلعب على غباء فيك ان انت ما عندكش عقل, وبيتحداك وهتشربها. يا ترضى ان انت تكون غبي ويستغباك صانع الدخان يقول لك هكتب لك انها قاتله وهتشربها؟ ليه؟ لانه لا عقل لك, ولو كان لك عقل ما اقبلت على ما يضر. زي ما قلت لك انا قبل كده, اركب الحمار درجن درجن وامشي بيه, وتعالى في حفره كبيره وانزل بيه, وبتعالى قابلني لو هيوقعك انت من على ظهره ويرفص لك ويوقعك انت وهو يجري. يقول لك لا, انا ده هلاك, انا عايز ترميني هنا؟ يقول لك بغريزتي علمت موضع هلكاتي, وانت يا ابو عقل مش عارف فين موضع الهلكه. ولسه عمال والله يا عم الشيخ الواحد زهق اه بننفخ فيها غلبنا بتنفخ فيها غلبك يا اخي غلبك قوم اقرا القران غلبك قوم اتوضى وصلى ركعتين غلبك قوم ادعي ربك عز وجل يزيل عنك همك وكربك فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب روح لربك علاجك عنده هو صانعك علاجك عنده روح له قول له يا رب مش احاربه بمعصيته مش انت عندك هم الهم يزول بالطاعه ولا بالمعصيه والله بالطاعه ان عملت معصيه الهم يزيد والقرب يديك عليك كل سودت في وشك يبقى اللي عنده هم يطيع يستغفر يذكر مش يروح على المعصيه ويقول لك اهو لا نقول لك يبقى انت ما عندكش عقل فادي واحد النبي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر المسكر يعني الخمر والنهي ده اسمه نهي تحريم المفتر يعني اللي بيضعف في اللغة هتقول لك عنده فطور فطور يعني ضعف بعد عنده كان عنده نشاط في العبادة والطاعة وقوة ضعف وكسل ونام بقى عنده فطور حتى يقول لك الماء فاتر يعني ما هو السخن قوي ضعيف السخونية بتاعته ايه ضعيفة يقول لك الماء فاتر غير الساخن الساخن فيه قوة التام انما ايه فاتر فالفطور يعني الضعف فالنبي نهى عن المفتر المضعف نهي تحريم الدخانة بتضعف ولا بتقوي قول لي انت بقى بعقلك بتضعف بتجيب سرطان الدم ضعف بتجيب سرطان الرئة ضعف بتحرك المال ضعف وتخليك فقير الحمد لله أنا عندي كتير ماشي هيروحوا كله ما دام ما بتشكرش النعمة من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر عارف ليه هيروحوا لأن الدخان هيقودك للمخدرات هيقودك للشم وهيخرب بيتك وهيخرب بيتك ها طيب يبقى اوعى تقول انا عندي كتير لانك لو عندك كتير وانفقت على الحرام اقرا القران يقول ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين يا وقال ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فربنا بيبغضك ما دام بتنفق المال في الحرام ما دام عندك مال بدل ما تستغله في طاعه تستغلوا فين؟ في معصية ده المدخن لو جمع قيمة الدخان لمدة سنة هيروح يعمل حج لو بيشرب علبتين في اليوم حوالي 400 يورو في الشهر 300 يورو في الشهر صح؟ ده غير بقى الدخان ما بيجرش دخان لوحده والأعداد إياها بقى والمشاريب والديله ما السجارة الوحدة ما تنفعش لازم قاعدة بقى كده وممكن الشيش وممكن كذا والمشاريب وكذا صح؟ آه لو جمع ده كل سنة خلال سنة والتانية يروح الحج بلاش لو كل سنة يروح يعمل عمرة يروح يقضي شهر رمضان كله في الحرم المكي والحرم النبوي بقيمة الدخان وشوف الأجور اللي هيحصلها في مكة الفريضة بمئة ألف فريضة وكذلك النافلة في المدينة بألف ياخد شهر كامل بقيمة ايه شرب الدخان بلاش كده ده لو بطل دخان هيجيب لبيته كل شهر خروف يحطه في المبرد ياكله لحمة ويتبسطه وجريل ويشوي ويتبسطه ويتنغنغ العيال بدل ما بياكله مش عارف دونر ودليفري وبيتزا يبقى عنده اللحم ويشوي ويضبط اموره بقيمة الدخان كل شهر عندك ساعة اتبرع بيهم لمسجد في أوروبا يا سيدي ترفع حرج عن المسلمين المساجد في أوروبا ملهاش وزارات تقوم عليها بتصرف 150 يورو كل شهر على الدخان هاتهم لأي مسجد من المساجد في المحيط اللي انت فيه يرفعوا عنهم حرج اهو شوف الهايسونج خربان بقاله يومين ثلاثة والشركة مش عايزة تيجي. اهو شوف قاعدين كلنا كمشنين ازاي. مين بقى اللي يرفع الحرج؟ اهو انا بقول لازم الشركة اللي تيجي بقى، وما تجي لك بقى الشركة بقى. اتصلح ولا لسه الهايسونج؟ ما جوش لسه، غدا ان شاء الله. اتحملوا بقى شوي، لو كل واحد بقى راح دافع 150 يورو هنجيب هايسونج جديد وما نفرطش البرد اللي احنا قاعدين كمشانين فيه ده. ما يقدرش حد يدخل يتوضى دلوقتي، الماء بارد صعب وانت عمال تولع. اقول لك لا انتبه بقى، يبقى المفتر ده ايه؟ حرام. النبي نهى عنه، بيضعف الصحه ويضعف المال ويضعف البيت. والله يكون في عونها اللي ليها زوج مدخن. ما هي بتدخن يا كمان يا عم الشيء. يعني البلوة اتنين. انا بقول على اللي ما بتدخنش، عين المظلومة دي بتشم ريحته ازاي؟ بتنام جنبه ازاي؟ المدخن ما بيعرفش ان ريحته وحشة على فكرة، لانه وقالي في المعصية وادمن الريحة. انت عارف عندنا الزمان، اذكر مرة اخ قال لي على خطبة الجمعة في مكان في اسمه المدابغ في مصر، اسمها مصر القديمة، منطقة اسمها المدابغ، المدبغة بتاعت الجلود كلها مدابغ. والله يا إخوة دقيقتين بس ما مر من المكان ده عشان أروح المسجد، الدموع نزلت، بقيت مش قادر، بقيت ماسك المنديل حاطط فيه عطر، عطول عطر في جيبي وسدد مناخيري ومش قادر، عمال أدمع. والأخ ماشي بيتعجب، هو شغال في المدابغ يا عم الشيخ فيه؟ قلت له ما فيش حاجة. قلت له أنت مش شامل الريحة دي؟ قال لا اتعودت يا عم الشيخ، خلاص بقى انا سنين شغال هنا. فلما الف الريحه بقت بالنسبه له برفام، انما بالنسبه لي انا موت، مش قادر اتحمل ريحه زي دي لان اول مره اعدي من هنا. وكذلك من يالف المعصيه يا اخوه، الريحه بالنسبه له برفام، الدخان بالنسبه له ريحته تكيف، انما غيره يموت لما يشم الريحه دي. زي ما انت جيت لاوروبا حديثا، كان اخ مره يجي يقول لي يا عم الشيخ، انا نفس الشيخ سيد، لما اول مره دخلت محل اسمه نيتو، كان في بوربخ، كان اسمه بلس الاول جنب المسجد على طول، وانا ما اعرفش، فمش عارف مين اللي خدني اشتري بعض الحاجات، ودخلت كده اتصدمت لقيت الخمره، يا لهوي رحت خارج بسرعه. قال راح فين يا عم الشيخ؟ قلت له ايه ده يا عم، انت مدخلني هنا ليه؟ قال لا هنا كل المحلات كده. قلت له والله لا، طب انت جيب لي انا عايز كذا وانا هستناك بره. مع الوقت انا مضطر اشتري عادي، دلوقتي يخش المحلات صح؟ بقى عادي ولا لا؟ عادي، لان خلاص كل المحلات كده، بقت منظر الخمر ما بيتعبنيش نفسيا دلوقتي، انما في الاول يا وقعتي السودة بقيت ادخل وانا خايف وعايز ابعد كده، مش عايز المس حتى اللمس، خايف منه. خدني مرة مش عارف ايه التأمينات، وانا الحمد لله نظري ضعيف اصلا من غير النظاره، كنت لسه مش نظاره يعني ما بشوفش كتير، يعني ممكن كده والله ما اشوفش ملامحكم كمان. فالمهم انا واقف فوق عند بتاع الايكاكا دي، هو دخل يخلص حاجه وانا واقف، هو جسري كده من فوق وفي ناس تحت، فانا بنظر كده من فوق، كان الجو برد، فشايف حاجه كده نايمه على البتاع اللي قدام النهر بتاع مصطبه كده. فهو خرج، فانا عمال بقول له شوف الحرام اللي دي نايمه دي، شوف لك كنت تعبانه. قال لي يا عم الشيخ مين اللي نايمه؟ قلت له ما ايه ده؟ قال لي يا عم الشيخ ده واحد ركب على واحده، والله العظيم بالنص كده، البيت نايمه له وهو نايم فوق منها عمال يبص فيها، وانا مفكره يعني مريضه او تعبانه، فبقول له يعني قلت الحمد لله اني مش شايف، الحمد لله ان انا ايه مش شايف. لما بيقول لي كده كنت هتجنن. قلت له في الشارع عادي؟ قال لي اسكت. ترى مساك ايه ده؟ في ايه؟ بعد كده بقى خشت المطارات عادي جدا، البص والاحضان ايه ده؟ فلما بتألف بقت عادي، انما لما كنت لسه جاي خامه ما اعرفش حاجه خالص بقت صدمه بالنسبه لي، عماله اتصدم كل شويه في كل حاجه. عشان كده والله انا اذكر مره قررت بعد 30 يوم ان انا ارجع امشي من اللي شفته، قلت يا لهوي ايه ده؟ ايه اللي قعدنا هنا؟ لكن مع الوقت عرفت بقى ليه اللي بيدخن مش عارف انها ريحتها وحشه، بقت كيف بالنسبه له. لكن غيره بقى، انا ساعات لما بسلم عليه مدخن ويحضني ببقى عايز ارجع والله العظيم من الريحه بس, من ريحه الفم. لان فعلا على فكره الدخان في البلاد دي غير الدخان في بلادنا, في الريحه هنا بيكون ريحه قبيحه بشكل عجيب سبحان الله, مش عارف ليه. باين حاطين له حاجه دسمه, اكيد حاطين له اسبريس, اسمها ايه الحقنه, اسمها ايه يا عبد الكريم, اسمها ايه الحقنه اللي شبريتسة, شبريتسة حط له حقنة. فان عنده خبرة طبعا, راجل ألماني لازم يكون عارف بريتسة والحاجات دي كلها. فنقول لك خلي بالك انت مش شامم ريحة نفسك, لكن غيرك اللي بيدخنش بيشم ريحتك القبيحة. لو زوجة ما بتدخنش بقى عيني وانت داخل كده هالل عليها بالريحة مفحفح, والله مهما حطيت برفانات الريحة ريحة زي البصل. والله مهما عملت النبي نهى اللي اكل بصل او طوم يجي المسجد. ليه؟ لان الريحه جايه منين؟ من جوه مش من هنا, ده الريحه جايه من المعده. تعال اللي ياكل طوم بس كده يتقرع ينيمنا كلنا. فقال لك لا ما تجيش المسجد عشان الريحه دي. طب الدخان بقى شد ولا لا؟ تيجي ساعات بتسجد في اماكن, الحمد لله انا دايما في الغالب بصلي هنا قدام, فما فيش حد بيصلي هنا مدخن يعني. لكن احنا نروح بعض المساجد وقدري كده يجيني في مكان يكون مثلا واحد مدخن كان بيصلي فيه, وجاز جود يا دي الليله على ريحه الدخان, ريحه السجاده قبر, وعمال ويطلع النفس يحطه في السجاده. عشان كده بنوصي المساجد دايما يا جماعه بيجيبوا عطر كده في بتاع البخاخه وبخوا اماكن السجود مع الوقت, ان في ناس بيدخنوا بتبقى الريحه, فبتبقى معذور اللي بيسجد يعني بيتعب, يتعب نفسيا وممكن ينشغل عن الخشوع. شوف انت كم تسببت في اضرار. عشان كده النبي قال كده, من لا يأمن جاره دوائقه. فيجي العلماء بقى يجمعوا النصوص دي كلها ويبدا يطبقها على نازله من النوازل زي الدخان. ده ما نازله ما كانش موجود في عهد النبي. طيب يجي يقول لك القران حرم الخمر لانها تغيب العقل. طب ما الدخان في خمر, في ايه؟ والله في خمر, والله وبالله وطالله الدخان في خمر. اقرأ مكونات السيجارة هتجد فيها مادة اسمها الروم. التبغ بعد ما بيطلع من الارض نباتا لازم ينقع في مادة اسمها الروم لمدة 3 شهور عشان ياخد القوام بتاعه اللي هيخش في السيجارة, لانه اخضر ما ينفعش يتعمل بسجارة, فيحطوه في حاجة اسمها الروم. الروم دي والله خمر, والله خمر, والله خمر. قال العلماء لو وضعتم قطرة منها على كوب ماء لأذهبت العقل. الدخان بقى منقوع فيها قد ايه؟ عرفت ليه تبقى ادمان؟ ما بتقدرش تبعد عنها, تجد دايما كده عايز ازمر ايديك, لازم يشيل حاجه في ايديك كده. فنقول لك لا, حاول بقى تعظم ربك وتبعد عن الحرام. فيجي العلماء يستنبطوا الاحكام بقى للنوازل الحديثه من خلال جمع الاشباه والنظائر والنصوص والقواعد, ويبدا يخرج بالحكم الملائم للنازله. ليه؟ لان مثلا في عندي حكم في القران زي الخمر حرام, صح؟ في حاجه نشات مع مرور الزمان اثرها نفس اثر الخمر, تاخد نفس الحكم. لان عله الحكم ايه على الخمر؟ انه بيذهب العقل, صح؟ كذلك دي هتذهب العقل. ما اذهبته ايه اللي خليته بيسمع النصيحه ولا بيتعظ ولا ومهما تكلمه برضه بيشرح. ليه؟ غيبت العقل عن الفهم, انها ليها اثر قبيح على العقل والعياذ بالله. عشان كده يقول لك المدخن دايما عنده عصبيه وغضب ومحدش هيطلقها, لان عقله بيغيب من شده الغضب اللي هو فيه وعنده القرف ده كله. تيجي تكلمه كلمه انت طالق, ويجيني يجي بعد كده يعيط لي طلقت الوليه المره الثالثه, له خلاص ما ينفعش, ما فيش اي مخرج. مخرج ايه يا ابني؟ ده دين واحكام, فيش مخارج هنا. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اصل انا كنت غضبان. الدخان, الدخان مخليك مش عارف تركز. الدخان بيغيب عقلك, الدخان بيغيب فهمك, الدخان بيغضبك بيعصبك حتى ما بيخليكش تاكل كويس. فيجي العلماء يجمعوا النصوص دي كلها, يقول لك الدخان ايش؟ هنا بقى يعمل عقلك بقى اذا كنت من اهل العلم. فهمت حاجه؟ يبقى في حاجات نوازل وكذا وكذا وكذا، دور العلماء هنا بقى ان يشغلوا ايه عقولهم العلميه، عنده عقل علم، عقل مملوء بالعلم والفهم، فيبدا يجمع القواعد والنصوص ويستخرجنا الحكم لنازله حدثت حديثا ما كانتش موجوده ومعهوده عند من سبق من خلال ايات القران ونصوص السنه. فهنا الاجتهاد لمن اهل لذلك. فشوف بقى نرجع لحال الكفار بقى، والذلة والهوان جزاء لما فعلوا في الدنيا. أيضا يقول الله تعالى في سورة القمر 6 و8: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. يا يوم صعب قوي، الله أكبر. الأبصار ذليلة، هم يسرعون مثل الجراد المنتشر. ما حدش منكم شاف الجراد المنتشر؟ ممكن تشوفوا أفلام على اليوتيوب فيها الجراد المنتشر، شوف حاله عامل إزاي، يتخبط في بعضه من كثرته. إذا غار على أرض خضراء بس يعدي عليها كده لحظة تبص لها جرداء كلها كلها. سبحان الله سبحان الله. فذول حالهم كالجراد المنتشر من كثرتهم وإسراعهم ويتخبطهم، مهطعين إلى الداع أي مسرعين إلى صوت النداء، يقول الكافرون هذا يوم عسر. يا رب سلم يا رب سلم. المقام ضاق والجو بارد، فإشفاقا على أحبابي هنكتفي بهذا القدر، لأن لسه المقام مع وصف حال الكفار وخروجهم من قبورهم يطول. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.